تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي أنه ينبغي للعبد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، لا يكون خائفا ويكون قانطا من رحمة الله عز وجل، ولا يكون في باب الرجاء بحيث أنه لا يعمل، فلا بد أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. ذكر المؤلف على أن العبد لا يدري بماذا يختم له، يعني قوله ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، يعني الخوف من الله عز وجل والرجاء، لأنه ما يدري ما يختم له. وسبق لنا في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالخواتيم، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. ومعنى هذا الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه أنزل هذا الكتاب القرآن العظيم، وبين فيه أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا أمر مقطوع به بنص الكتاب والسنة، أن هذه الأمة وأن ما قدر الله عز وجل في هذا الكون إلى قيام الساعة كله أمر منتهي. فالله عز وجل حينما خلق القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل شيء قد كتب، إذا جاء وقته ينفذ على ما كتبه الله عز وجل في ذلك الكتاب المحفوظ. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإنسان على أنه يكون نطفة في رحم أمه، والحديث في صحيح البخاري، فإذا كملت له 120 ليلة جاءه الملك المكلف بنفخ الروح في الجنين، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بمعنى أن كل واحد منا أولا رزقه مكتوب، لا يمكن أن يتحصل على أكثر منه مهما أتعب نفسه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يعمل، لا بد من العمل ويأخذ بالأسباب الصحيحة. فرزقه مكتوب وأجله مكتوب، ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كما هو منقول في السير أنه حينما حضرته الوفاة قال كلمته المشهورة: لا نامت أعين الجبناء. ثم قال: هذا جسمي ما في موضع إصبع إلا في ضرب بسيف أو طعن برمح، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير، يعني يموت على سريره ولم يقتل. ويبين على أن الجهاد في سبيل الله ليس معناه من ذهب يجاهد أنه يقتل، وإنما إذا جاء الأجل قتل، إذا جاء أجله قتل. وهو يقول: ومعروف خالد بن الوليد سيف الله المسلول ما هي المعارك اللي خاضها مع الكفار، ولكن ما قتل في هذه الفترة كلها، مات موتا عاديا. فالإنسان أجله مكتوب، بأي سبب يأتي، إذا جاء الأجل جاء السبب ثم يموت. فهذا الإنسان أجله محدد لا يزيد ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكنك لا تدري متى تموت، لأن هذا مخفي على الإنسان. لو كان عندنا علم بأن الإنسان سيموت بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة، بعد سنتين، سيستعد، سيعمل الأعمال الأخرى التي يريدها، إذا قرب الوقت خلاص توقف عن هذه الأعمال، أعمال الشر، لكنه لا يدري. إذن الإنسان لابد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، ولا يدري متى يحضره الأجل. هذا الموت مكتوب على كل إنسان. الأحاديث الثابتة في هذا الباب وهو أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني يسبق عليه ما كتب له وهو في بطن أمه، هل يكون سعيدا أو شقيا. فإذا عمل بعمل أهل الجنة، هذا في الظاهر للناس أنه من أهل الجنة، لكن ما ندري ماذا يختم له. ولهذا المؤلف يقول: ينبغي للإنسان أن يحذر ولا يغتر على أنه إذا رأى نفسه أنه يعمل الأعمال الطيبة أنه سيكون أهل الجنة، لا يدري. والشاهد في هذا أن رجلا كان في معركة، والحديث في الصحيح، مع الكفار، فقال رجل: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا ممتازا مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. فتعجب الناس كيف يقتل في المشركين وهو مع المؤمنين ويكون في النار. فقال أحدهم: أنا لكم به، أنا سأتابعه حتى أنظر بماذا يختم له. فتابعه في المعركة وهو مع الكفار يضربون فيه ويضرب فيهم، حتى أثخنته الجراحة. تعرفون أثخنته الجراحة، كثر فيه الطعن والضرب، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فقتل نفسه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. إذن هذا ختم له في آخر لحظة من حياته بعمل أهل النار، والصحابة يعرفون أن من قتل نفسه أنه في النار، والحديث ثابت في هذا. ولهذا نقول للذين يدعون الجهاد يفجرون أنفسهم ويفجرون الناس الذين لا ذنب لهم، هؤلاء من قتل نفسه هذا مصيره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه حتى يرى مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. من رمى نفسه من شاهق، من رمى نفسه من قصر، من شرب سما، من قتل نفسه فهذا مصيره. ثم الشخص الآخر الذي ختم له بما كتب له وهو في بطن أمه، أن رجلا جاء من الكفار كان مشركا، وجاء والرسول في المعركة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل. يقول: أدخل المعركة أقاتل أو أسلم؟ قال: بل أسلم أولا ثم قاتل. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، دخل في الإسلام. الإنسان بما يدخل في الإسلام؟ بالشهادتين. إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام، ما تبقى الأعمال الأخرى. هذا الرجل نطق بالشهادتين ثم دخل المعركة وقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، قتل شهيدا. والشهيد كما نعلم أنه من أهل الجنة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا مشركا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب الأجل، فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن المؤلف هنا يقول ينبغي للمسلم أن تصحبه الشفقة، يعني الخوف من الله عز وجل والرجاء، ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. ذاك الرجل كان يعمل العمل الخير كثير، يقتل الكفار، ولكن ختم له بتلك الخاتمة. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى، يعني الإنسان إذا كانت أعماله كلها أخطاء يرتكبها، هو مسلم ولكنه عاصي يرتكب جميع الأخطاء، هو أسرف على نفسه، هذا لا يقطع رجاءه بالله عز وجل، بل ينبغي له أن يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله، يعني يحسن ظنه بالله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل. والتوبة لها شروطها، إذا تاب الإنسان في الوقت الذي تقبل منه التوبة فالله عز وجل يغفر له. متى تقبل منه التوبة؟ الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني ما يبقى الإنسان يرتكب المعاصي والأخطاء ثم إذا عاين الموت قال تبت، هذا ما ينفع، لأن هذه التوبة لا تقبل في هذه الحالة. لكن هو يشير هنا أن الإنسان ما زال على قيد الحياة وأنه يطمع في هذه الدنيا فهو يحسن ظنه بالله عز وجل، إذن التوبة لا بد أن تكون بهذا الشرط. أما إذا حضر الأجل وراء الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه وقال تبت الآن، هذه التوبة لا تقبل، يعني تصرفات المسلم في هذه الحالة لا تقبل كلها، لا التوبة ولا الوصية ولا طلاق امرأته ولا أي عمل يعمله لا يقبل منه في هذه الحالة، لأنه خلاص عرف أنه نفسه رايح. لكن ما دام أنه يطمع في هذه الدنيا وهو باقي على قيد الحياة فيتصرف ويتوب إلى الله عز وجل ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل. ما في أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل، إن رحمه الله فبفضل من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لن يدخل أحد عمله الجنة، قال لا يدخل أحدكم بعمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له مثل أجور أمته وهو رسول اصطفاه الله عز وجل وقام الليل حتى تورمت قدماه، قال إنه لا يدخل الجنة بعمله وإنما يدخل بفضل الله عز وجل. فمن باب أولى غير الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل الجنة إلا بفضل الله. ولا تعارض هناك بين هذا الحديث والآيات الواردة في كتاب الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما في تعارض، العمل لا بد منه، الإنسان يعمل، لكن لو عمل عمره كله الصوم والصدقات والجهاد إلى آخره هذه لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل عليه. لو كانت هناك مقارنة بين ما يقدمه هو من عبادة لله عز وجل وما نعم الله به عليه، هذه نعمة واحدة لا توازي هذه الأعمال جميعا. إذن فإن رحمه الله فبفضل، لا يدخل المسلم الجنة إلا بفضل الله ورحمته، لكن العمل لا بد منه، وإن عذبه فبذنب، الله عز وجل لا يعذب أحدا بدون ذنب، وإنما يعذبه بذنبه الذي ارتكبه. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس ما ينبغي أن يعملوه، حذرهم من الشر وأمرهم بالخير، وكل واحد مكلف يعرف أن هذا خير وهذا شر، حتى الصغير يميز بين هذا وهذا. فالإنسان يقدم على الذنب وهو يعرف أنه ذنب، يقدم على الذنب وهو يعرف أنه ذنب وأنه معصية. فكون إنسان يذهب ويشرب الخمر، يكذب، يسرق، يزني، يرتكب أي معصية من المعاصي، يعرف هذا أنه ارتكب خطأ لأنه نهي عنه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه الأمة على ضلالة، وإنما بين لها كل شيء. ولهذا قال أحد الصحابة: ما في طير يطير في السماء إلا أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام منه علما. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله أمرنا أن نتمسك بكتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما العصمة من الضلال. نسمع لتعليق الشارع على هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه مسألة عظيمة، وهي أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء، فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
هذا في قصة إبراهيم لما جاء الملائكة وبشروه، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكون من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان ما يقنط من رحمة الله عز وجل، بل عليه دائما أن يكون بين الخوف والرجاء. الخوف من ذنوبه وما يرتكبه من أخطاء، والرجاء في الله عز وجل بأنه سيرحمه ويعفو عنه ويغفر له. ولهذا المسلم مهما ارتكب من الذنوب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه تحت مشيئة الله ما عدا الشرك، فالله عز وجل لا يغفره. الله عز وجل يقول في كتابه في قضية الشرك بأن الله حرم على صاحبه الجنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كل الذنوب التي يرتكبها المسلم كلها، حتى القتل الذي هو فيه الوعيد الشديد، لأن الآية التي جاءت في سورة الزمر: قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا قال ابن عباس: هذه الآية جاءت على كل الذنوب. فالشاهد من هذا على أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، فإذا ارتكب المعاصي عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. ولا يكفر بالذنوب إلا أهل البدع، وأما أهل السنة فلا يكفرون بالذنوب. الخوارج أول من كفر الناس بالذنوب، يعني عندهم مرتكب الكبيرة كافر، يعني إذا شرب خمرا أو زنى أو ارتكب أي عمل فيه وعيد من الله عز وجل، هذا يحكمون عليه بالكفر، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الطلاب يعلمون، وكل واحد يقرأ القرآن يعلم على أن السرقة من الكبائر وأن الزنا من الكبائر. ما ذكر الله عز وجل في ذلك؟ السارق والسارقة ماذا نصنع فيهم؟ اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما قال اقطعوا رقبته، لأنه لو كان كافر كان يأمر بقطع رقبته. وكذلك الزاني والزانية: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذا مرتكب كبيرة من الكبائر، لكن حد أن يجلد. أما الخوارج الذين يقولون بأن من ارتكب كبيرة فقد كفر، فهم مخالفون لكتاب الله عز وجل، وإن ادعوا أنهم يريدون أن يطبقوا كتاب الله. كتاب الله يرد عليهم قبل السنة، والكتاب يرد على هؤلاء. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه تحت مشيئة الله، لكن ليس هذا كما يقول أولئك الذين يلبسون على الناس ويقولون أن أهل السنة يفتحون الباب للعصاة. أهل السنة ما قالوا لهم ارتكبوا المعاصي، لكن أهل السنة ما يخالفون كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعيب ليس في وقوع المعاصي، العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، هذا العيب. أما كونه يرتكب معصية فهذه حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حدث الزنا وحدث القتل في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. تعرفون قصة المرأة الغامدية أو الجهنية التي جاءت حامل من الزنا، ولما طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله وكانت حامل، فأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع، فلما ذهبت ووضعت جاءت بابنها وتطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها. ما الذي حملها؟ الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه المرأة لو ذهبت ما بحث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لو راحت وسافرت خلاص، لكن جاءت تحمل ابنها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول أنا خلاص وضعت طهرني، ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. تعرفون سن الفطام ما تقل عن سنتين. ذهبت واستمرت ترضع حتى بلغ سن الفطام، وجاءت تحمله في يده كسرة من الخبز، بمعنى أنه يعتمد الآن على نفسه ما له حاجة على الرضاع، وقالت طهرني يا رسول الله. الذي حملها إيمانها. عند ذلك طبق الرسول عليه الصلاة والسلام الحد، لأن الذي يزني وهو محصن حده الرجم، فأمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت. فلما جاء بها للصلاة ليصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر؟ قال هل ترى أو هل تجد من جاد بنفسه لله؟ هذه قدمت نفسها لله، جادت بنفسها لله وأقيم عليها هذا الحد. إنها تابت توبة لو وزعت على كذا لوسعتهم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن المعاصي وقعت في كل وقت من الأوقات وطبقت الحدود عليها. رجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح البخاري، حتى يعرف الذين يقولون بالأفكار السيئة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكفرون الناس بالمعاصي ويكتبون الكتب ويوزعوها بين الناس وينشروها على الإنترنت في تكفير المسلمين. رجل كان يشرب الخمر على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ارجعوا يا طلاب العلم لكتاب البخاري لكتاب الحدود تجدون هذا الحديث، فكان يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد ثم يرجع، وكما نقول مدمن يرجع وبعد فترة يشرب الخمر ويأتون به. لما جاء به في مرة من المرات قال أحد الذين يقيم عليه الحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الموجودين عنده أن يقوموا ويضربوه، فكانوا يضربونه، فقال رجل أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقل ذلك، لا تكون عونا على أخيك إنه يحب الله ورسوله. هذا شارب خمر يقول إنه يحب الله ورسوله، لا تكون عونا للشيطان عليه، تدعو عليه بمثل هذا الدعاء، إنما تدعو له بالهداية، تقول اللهم اهدي، ما تدعو عليه بمثل هذا الكلام. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن أهل السنة والجماعة لم يفتحوا الباب للعصاة، وإنما أرادوا أن يبينوا السنة، ويقولون من ارتكب معصية يجب أن يقام عليه الحد إذا وجدت الدولة التي تقيم الحدود على مرتكبي المعاصي. هذه الدولة بحمد الله تقيم الحدود، شارب الخمر إذا ثبت عليه يجلد، السارق إذا ثبت عليه تقطع يده، القاتل إذا قتل يقتل. هذه الحدود التي تطبق وهي التي فيها فائدة للمسلمين. الله يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذا نحن أي أهل السنة والجماعة نحن نقول عنهم الكلام هذا، أنهم لا يقولون أن الباب مفتوح للعصاة، روحوا أعصوا واشربوا خمر وارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم والمفاتيح بأيديكم تأتوا تفتحوا باب الجنة وتدخلون. ما حد قال هذا أبدا، وإنما ما أرادوا أن يعطلوا النصوص من الكتاب والسنة، جمعوا بين هذا وهذا. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
هذه الآية اللي هي في سورة الزمر التي قال عنها ابن عباس أنها جاءت على جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بجميع المعاصي التي يرتكبونها، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان إذا ارتكب ذنبا أن يعود إلى ربه وأن يتوب إليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمة الله عز وجل، فهذا خوف مذموم. وكذلك يرجو الله عز وجل، لكن لا يخرجه الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله، بل يكون خائفا من مكر الله. ومكر الله جل وعلا يليق به وهو من كماله، ليس هو كمكر المخلوق. المكر في اللغة هو إيصال الأذى إلى الغير بخفية بحيث لا يشعر بذلك، فإذا كان هذا بحق فإنه عدل، وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى. فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه يحمد عليه.
كمل بعدها.
أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهذا ظلم ولا يجوز، وهذا هو مكر المخلوقين.
يعني مكر المخلوقين هو إيصال الأذى إلى الآخرين بدون حق. الله عز وجل ما يوصل العذاب إلا إلى مستحقه، ولهذا قال يعني: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون ويعملون الخديعة بالآخرين ويكفرون بالله عز وجل، والله عز وجل يمكر بهم بحيث أنه يوصل إليهم العذاب وهم لا يشعرون بذلك، وهذا معنى المكر في اللغة. إذن المكر إذا كان بحق فهذا يحمد عليه صاحبه، أما إذا كان بباطل وهذا هو مكر المخلوق وهذا هو الذي يذم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أما مكر الخالق جل وعلا فهو محمود، لأنه عدل وقسط منه سبحانه وتعالى، فهذا فرق بين الأمرين، بين مكر الله ومكر المخلوق. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذا من باب الجزاء لهم، فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، وإنما هو مرتب على مكرهم، مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
هذا الذي سبق التمثيل به، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أظن ما نسيتم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الرجل الذي كان يجاهد ويفتك في الكفار، لكن كتب له وهو في بطن أمه أن يكون شقيا، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به. لكن ليس معنى ذلك أنك تقول أنا خلاص، أنت ما تعرف هل أنت من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، وهذه حكمة الله عز وجل. وإلا لو أظهر لنا هذا لتوقف الناس، من عرف نفسه أنه من أهل النار يقول خلاص، يروح يرتكب جميع المعاصي ويقول أنا للنار، ومن عرف أنه من أهل الجنة يقول خلاص أنا للجنة. لكن هذا كله مخفي عنا ولا ندري عنه، وإنما ينبغي للمسلم أن يعمل الطاعات جميعا. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ذكر هذا الحديث الذي فيه القدر، وأن الإنسان قد فرغ، يعني الله عز وجل قد فرغ من عباده، فلما قالوا ما هو العمل، يعني هل نحن نعمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني الإنسان يعمل في شيء مستأنف ممكن يجعل نفسه من أهل الجنة، أو في شيء مفروغ منه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل شيء قد فرغ منه، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، بنفس القرآن اقرأوا في سورة الشورى هذه الآية، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقالوا: فبما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذن نجد في العمل، يعني ما دام الأمر مفروغ منه نجد في العمل، والأعمال بالخواتيم. نعم.
حفظه الله تعالى يدخل النار بسبب أنه عامل بعمل أهل النار، والجزاء مرتب على العمل، ولما كانت خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار، والعكس إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
وهكذا الآن كل واحد كافر إذا دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. يعني أعظم كافر الآن يفتك بالناس ويقتل في الناس ويعمل، إذا أراد الله له الخاتمة الحسنة، إذا تاب إلى الله ودخل في الإسلام فالإسلام يجب ما قبله. تذكرون في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عمرو بن العاص لما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة من دخل في الإسلام يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما مد الرسول عليه الصلاة والسلام يده قبض يده، فقالوا لماذا؟ قال أردت أن أشترط. يعني هذا الصحابي وقبل أن يكون صحابي في هذه اللحظة يعني يريد يدخل في الإسلام لكن يريد يشترط. قالوا ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي. يقول أنا كنت في الكفر أعمل كذا وأعمل كذا، يعني أشياء كبيرة جدا خلاص، فأنا أدخل في الإسلام لكن بشرط أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يجب معنى يقطع ويزيل. يعني إنسان كافر، الصحابة الذين كانوا من أهل الجنة كلهم جميعا كانوا كفارا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم دخلوا في الإسلام فأصبحوا هم القدوة. فالشاهد من هذا على أن الإنسان مهما عمل من الأعمال أعمال الكفر، فإذا تاب إلى الله ورجع إليه ودخل في الإسلام، إسلامه يجب كل المعاصي التي ارتكبها، وكذلك المعاصي التي يرتكبها المسلم، هذه الكبائر كلها إذا تاب تاب الله عليه ويبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
أنا حفظه الله تعالى يدخلها بأنه عمل بعمل أهل الجنة ومات عليه، فالنار لا تدخل إلا بعمل، والجنة لا تدخل إلا بعمل، والأعمال بالخواتيم.
يعني العمل لا بد منه، العمل لا بد منه، الله عز وجل يدخل هذا بعمله وهذا يدخله بعمله. من عمل عمل أهل الجنة فالله عز وجل يدخلهم الجنة بفضله مع عملهم هذا الذي عملوا، وكذلك العكس الذين يرتكبون المعاصي الذين يكفرون بالله عز وجل الله عز وجل يدخلهم النار بعملهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى فلا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم. الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات، فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه، فلا يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم وينظر في الفتن، لا يأمن على نفسه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا يأمن على نفسه، والخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
هذا إبراهيم يقول هذا القول، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يقول هذا القول، يخاف على نفسه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا الحديث الذي سمعتم هو من باب من أحاديث الصفات، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان ذلك في آخر حياته يكثر من هذا الدعاء، فسألته عائشة لماذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن الإنسان يطلب الثبات دائما لأنه لا يدري بما يختم له، والأعمال بالخواتيم. نعم.
قال حفظه الله تعالى فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، ولا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكثر الناس، فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام فيدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا، فالأعمال بالخواتيم.
يعني ما دام الإنسان في هذه الدنيا فهو معرض إما للفتنة وإما لعمل الخير، وينبغي المسلم أن يكون دائما كذلك. هو حذر المؤلف كما سمعتم الشرح، يقول فلا يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم وينظر في الفتن، فهو لا يأمن على نفسه. والآن تعرفون الفتن في هذه الدنيا فتن من كل نوع، وينبغي المسلم أن يتجنب الفتن بقدر ما يستطيع، والله عز وجل هو الذي يعصمه. الفتن دخلت على الناس في بيوتهم، يعني تدخل عليك بالغصب، فينبغي المسلم أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعمل الأعمال الصالحة، ويسأل الله حسن الخاتمة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى قوله ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة الله. قوله ويخاف ذنوبه يعني لا يرجو رجاء ليس معه خوف، بل يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا، يعني طمعا في ثوابه، ورهبا أي خوفا من عقابه. فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يأخذون جانبا ويتركون الجانب الآخر.
يعني هذه الآية كما سمعنا، وهؤلاء الأنبياء، فإذا كان الأنبياء يعملون ذلك فنحن في أمس الحاجة لمثل ذلك العمل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يعملون الأعمال الصالحة، وهم أنبياء ما في شك، يدعون إلى الله عز وجل ويعملون الأعمال الصالحة بأنفسهم. ثم قالوا مع ذلك يدعوننا رغبا ورهبا، يعني يدعون الله عز وجل رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. فإذا كان الأنبياء وهم أنبياء يعملون ذلك العمل، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهم ويعمل هذه الأعمال الطيبة، يعمل الأعمال الصالحة ويسارع في الخيرات، ولكن لا يقول خلاص أنا سارعت ويكفيني هذا، لأن الإنسان معرض للزيغ، نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. نعم.
أنا حفظه الله تعالى لا يأخذون جانب الرجاء ويتركون جانب الخوف، ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. قال ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت. قال العلماء إنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار، لكن عند الموت لا يقدر على شيء فيغلب جانب الرجاء. ولهذا جاء في الحديث لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل.
يعني بين السبب الآن لماذا الإنسان يكون في حال الصحة يغلب جانب الخوف، يعني ما دمت صحيحا تمشي في هذه الدنيا تشتغل وتعمل تغلب جانب الخوف، لأنك في يوم من الأيام ستعمل، لكن في حال الموت قرب الموت ما عاد معك يعني وقت تعمل فيه شيئا، فهنا تغلب جانب الرجاء بالله عز وجل. ولهذا جاء هذا الحديث يدل على هذا المعنى، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
قوله أنا حفظه الله تعالى قوله فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب، هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا.
نعم. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
هذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتبينوها ويرجع للأدلة الدالة على ذلك، وهو أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول. ما في أحد يعلم الغيب لا في الماضي ولا في المستقبل. الماضي الحوادث التي حدثت، الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، مصارع الأمم الذين كفروا بأنبيائهم، هذه الأخبار كلها جاءتنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أخبره بها وقصها عليه في كتابه. عندنا القرآن نقرأ نجد قصص الأنبياء وما حدث لهم مع أممهم، وماذا صار على الظلمة وماذا صار للذين اتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالغيب هذا من علم الله عز وجل لا يطلع عليه أحد إلا من أراد الله عز وجل إطلاعه عليه من أنبيائه، يعني أصحاب الخرافات، أصحاب الطرق، أصحاب الخزعبلات على الناس ويدعون أنهم يعلمون الغيب، هذا كله كفر بالله عز وجل، لأن الغيب الله عز وجل اختص به. نسمع الآية: لا يعلم الغيب أحد من المخلوقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نذكر لكم قصة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول يقول هذا القول. تعرفون القصة أي طلاب العلم، قصة الإفك، الإفك الذين رموا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بالفاحشة، الذين جاءوا الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الآيات التي نزلت في سورة النور 13 آية في براءة عائشة رضي الله عنها، مكث الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا في قصة عائشة رضي الله عنها. عائشة هي لا تدري بالذي حدث، لما كانوا في غزوة من الغزوات وحدث الذي حدث وقال المنافقون ذلك القول، مكثوا فترة، فحينما خرجت عائشة رضي الله عنها مع أم مسطح، مسطح الذي كان مملوكا في الأصل لأبي بكر وهو ينفق عليه، وهو رجل من الفضلاء من المهاجرين، فلما طلعوا خرجوا للتبرز، عادة النساء في ذاك الوقت ما في حمامات مثل ما عندنا الآن، يخرجون للخلاء للأماكن البعيدة شوية، فعثرت هذه المرأة فقالت: تعيس مسطح. قالت لها عائشة: لماذا تقولين هذا القول في هذا الرجل؟ هذا رجل فاضل، هذا رجل كذا. قالت: أو ما علمت بما صار؟ فأخبرتها بالقصة بأن الناس يخوضون في عرضها وهي لا تعلم ذلك، فرجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبقيت واستأذنت من الرسول لتذهب إلى أمها لتسأل عن هذا الموضوع، هل هو موجود؟ هل الناس يقولون في هذا القول؟ فلما ذهبت إلى أمها، استأذنت وذهبت إلى أمها، فلما قالت لها: هل الناس يقولون ذلك القول؟ هي هدأت عليها، قالت: أنت يعني شابة صغيرة وكذا، وما في امرأة تكون لها قيمتها عند زوجها إلا لها حساد، فلا تفكري في هذا. فعائشة رضي الله عنها ما قبلت مثل هذا الكلام، فاستأذنت من الرسول أن تبقى عند أهلها، فبقيت مريضة مستمرة في مرضها، وصارت في آخر اللحظة تبكي ولا ينقطع بكاؤها. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب كان من الأول قضى في القضية، لكن ما عنده خبر، ما يعلم الغيب ولا يقول للشيء الذي يأتيه من الله عز وجل، مكث شهرا بهذه الحالة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام عند أبي بكر وأم عائشة رضي الله عنهما، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل، الله عز وجل يتوب عليك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. ماذا قالت؟ قالت لأمها: أجيب عني رسول الله. قالت: ماذا أقول؟ قالت لأبي بكر: أجيب عني رسول الله. قال: ماذا أقول؟ لأن القضية تبعها هي. فقالت الكلمة التي ذكرت في الحديث، يعني تقول ما كانت تحفظ القرآن كثيرا، فقالت قصة يعقوب، يعني فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم انصرفت إلى الجدار تبكي بكاء مستمرا حتى كاد يقضي عليها البكاء، وجاءت واحدة من الأنصار تساعدها، يعني تبكي معها خلاص. في نفس اللحظة جاء الفرج، لأن حينما يأتي الضيق ويشتد يأتي الفرج، ففي نفس اللحظة جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون من عادته إذا جاءه الوحي ولو كان في وقت الربيع في وقت الشتاء في وقت البرد يتفصد عرقا. فبعد أن سري عنه قال لها أبشري يا عائشة، يعني بشيء خير لك من يوم ولدت. ثم قرأ الآيات، الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. ماذا قالت أم رومان لبنتها لعائشة؟ قالت قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. نسمع لعائشة وهي في تلك السن قالت والله لا أقبله ولا أشكر إلا الله، لأنه في هذه الفترة كلها ما أفادني بشيء، ولا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب لما قبل هذا الكلام يخوضون في عرض زوجته الطاهرة المبرأة التي ما زال الحاقدون الآن يتكلمون في عرضها والقرآن يبرئها. اقرأوا سورة النور 13 آية في براءة عائشة رضي الله عنها، هل في شاهد يشهد لها بالبراءة غير الله عز وجل؟ هل في شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ آية تتلى إلى يوم القيامة، ثم هؤلاء الرفض يتكلمون في عرضها. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره. نحن حديثنا في قضية الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، وما أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه بحيث أطلعهم على بعض الشيء الذي يريد أن يطلعهم عليه. نسمع للشرح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل نحن لا نعلمه، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على تعذيب الميتين قال: إنهما ليعذبان. هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام.
نذكركم هذه القصة، هذا الحديث الثابت في الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بالقبرين فقال: إنهما ليعذبان. الصحابة معه ما عندهم خبر، الله عز وجل هو الذي أطلعه على ذلك. ثم أخبر أنهما يعذبان وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل إنه لكبير. نسمع عذاب القبر، ما هو الذنب الذي ارتكبه هؤلاء؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، أحد الاثنين جريمته التي يعذب بها في القبر أنه كان ينقل الكلام من هذا لهذا فيفسد بين الناس، وينبغي للمسلم أن يتجنب هذا الذنب الذي هو من الأمور السهلة، لأنه الرسول قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بل إنه لكبير. ما هو كبير في عرفهم؟ يجلس مجموعة يتحدثون ويمكن يمر على جيرانهم جميعا، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يعني هذا الكلام سهل على ألسنة الناس، يجلسون يشربون شاي ويتكلمون في أعراض الناس. فينبغي للإنسان أن يتجنب مثل ذلك. والنميمة هي أن ينقل الكلام من شخص إلى آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالت إحدى زوجاته: حسبك من فلانة إنها قصيرة. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. قال: لقد قلت كلمة لو مزج به ماء البحر لم تزج بهذه الكلمة. كلمة صغيرة ولكنها كبيرة. حينما يقول الرجل في فلان أنه قصير أو أنه دميم أو أنه كذا أو أنه كذا، هل الرجل هو خلق نفسه قصيرة؟ هل هو خلق نفسه دميما؟ كل واحد يريد يكون أحسن الناس، لكن الله عز وجل هو الذي خلقه على تلك الصورة. فلما تتكلم فأنت تتكلم في الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه بهذه الصورة، ما هو الذي خلق نفسه. ويعرف طلاب العلم في قضية المناظرة التي هي بين المعتزلة وبين الذين من أهل السنة، وهو في قضية الكناني. الكناني رجل عالم ولكنه دميم الخلقة، يعني صورته ما هي جميلة، لكن عنده علم، أعطاه الله عز وجل ذلك العلم. فلما جاءوا به إلى المأمون، والكلام هذا يعرفه طلاب العلم، لما جاءوا به إلى المأمون لأنهم كانوا يحملون الناس على القول بخلق القرآن، الذي يقول القرآن مخلوق هذا يكرمونه ويحسنون إليه ويوظفونه، والذي يمتنع يضربونه ويقتلونه. وهذه المحنة التي حدثت في زمن الإمام أحمد بن حنبل في أيام المأمون، وسيأتي في الكتاب هذا من هذا النوع. لكن الشاهد من هذا أن هذا الرجل لما أدخلوه وهو ما يعرف مجالس الأمراء والملوك، لأن المجالس هذه فيها هيبة، الرماح والسيوف والحرس وكذا، هو مسكين جاء يعني طالب علم مسكين ما عنده شيء من هذا النوع. فلما أدخلوه وما يأتون بشخص عند هذا المكان إلا ليقتل إن لم ينجيه الله عز وجل، فلما دخل صار يرتعب يرتعش، يقول فصار المأمون يتكلم معي ويسألني عن أهل مكة، عن فلان وعن فلان وعن بيت فلان، يقول يسألني ما له حاجة على هذا لأن العلم عنده، لكن أراد أن يهدئ من روعي، فصار يسأل هذه الأسئلة ويهدئ عليه حتى هدأ. ثم كان عنده المعتصم الذي حمل القضية فيما بعد، حينما دخل الرجل هذا قال المعتصم للمأمون يكفيك من هذا صورته، يعني هذا يكفيك هذا الشكل اللي هو فيه. ثم يقول أنه كان يتكلم المأمون مع الوزير حقه ويسأل عن البيت عن العمارة عن هذه الأشياء منتفخة، يعني مثل هذه الأشياء الآن ملصقة قد يحدث فيها خلل، فهو يقول له إيش هذا إيش هذا في فقال هذا الصانع قطع الله يده، يعني هذا الذي عمل هذا العمل الذي ركب هذه الأشياء ما أتقنها قطع الله يده. هذه الكلمة حفظها الرجل هذا. لما جاء الحديث الآن قال الكناني للمأمون الرجل هذا قال كذا وكذا، أولا تسمعه ماذا قال على أن الذي ركب هذا هو الذي يستحق هذا الكلام قطع الله يده، أنا من الذي خلقني بهذه الصورة الدميمة؟ خلقني الله عز وجل، ولكن عوضني البيان، وما أوقع يوسف عليه السلام فيما وقع فيه إلا حسنه وجماله. تعرفون قصة يوسف؟ يعني يوسف أعطي شطر الحسن، فيقول هذا الجمال هو الذي أوقعه في النساء الذي حدث ما حدث، يعني في امرأة العزيز وكذلك النسوة الأخرى. فهو يقول أولا هذه كل من الله، أنا ما خلقت نفسي وإنما الله عز وجل هو الذي خلقني على هذه الصورة. الشاهد من هذا الذي نريد أن نقوله أن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخلق الإنسان بهذه الصورة، فكون الإنسان يتكلم في الآخرين يقول فلان فيه كذا وفيه كذا، إذا كان الخلق التي خلقه الله عليها هو يعترض على الله، فهذه المرأة التي قالت حسبك من فلان يعني كفيك منها إنها قصيرة، طيب من الذي خلقها قصيرة؟ هي خلقت نفسها؟ الله عز وجل هو الذي خلقها. لكن هذا أيضا طلاب العلم الذين هم في علم الحديث يعني ينبغي أن نفهم شيئا آخر، وهو أنه قد تجد في الكتب فلان الأعرج فلان الأعمى فلان كذا، هذا ما هو تعيير له، وإنما هذا وصف لهذا الشخص بهذا الوصف الذي فيه. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يحتقر الآخرين ولا ينقل الكلام من هذا لهذا. إذن النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر للإفساد بينهما، وذنبها عظيم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك، حينما يتكلم الإنسان في الآخرين هذا ينقل كلام من هذا لهذا وتحدث فتنة بين الناس بهذا السبب. الغيبة هي تكفي في نفسه أنه يتحمل هذه الذنوب. هذا الذنب الأول، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر ما هو ذنبه؟ قال كان لا يستتر من بوله، يعني كان لا يتنزه من النجاسة، يدخل الحمام يخلي البول على رجوله وعلى ثيابه، يكون في الصحراء يستقبل الهواء ويجي الهواء يطير البول عليه. فالرجل الآخر هذا يعذب بهذا الذنب لأنه لا يتنزه من النجاسة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. إذن هذه أشياء صغيرة في عرفنا في أذهاننا، ويجب علينا أن نتنبه لها، لأن الإنسان يعذب عليها. فإذا كنت تنقل من هذا لهذا فلا ينبغي مثل ذلك، بل تجنب هذا. ثم يعني من كلام بعض العلماء ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حينما جاءه إنسان ينقل إليه كلاما عن آخر، يقول فلان يقول كذا وكذا، ماذا قال له؟ قال له إن شئت أحضرناه حتى نسمع هذا الكلام الذي تقوله، وإن شئت نعفو عنك عفونا عنك. قال العفو، العفو إيش هذا معناه؟ لو جاك واحد وقال لك فلان يقول فيك كذا وكذا، قل له يا أخي نجيب هذا الرجل ونشوف هذا الكلام الذي قاله. لو عملت هذا تقطع هذا الباب على هذا الرجل، لا يمكن أن ينقل إلى إنسان أي كلام، لأنه يعلم أنه سيناقش. لكن أنت تفتح أذنك وتسمع منه هذا الكلام، وثق بأنه سينقل عنك ما نقله إليك. يعني هذا الرجل الذي نقل إليك هذا الكلام، إذا فتحت أذنك له وسمعت منه فسينقل الكلام الذي تقوله إلى الآخرين. يعني ما أنت أحسن من الشخص الذي نقل عنه، لكن القطع الباب وسد الباب على هؤلاء، على أنه لو جاء وقال لك فلان يقول كذا وكذا، قل ننظر لهذا الرجل ونسمع كلامه حتى نفهم كلامك صحيح أو لا. سيقول لك العفو، مثل ما قال هذا الرجل لعمر بن عبد العزيز العفو، لأنه ما يعلم أن كلامه ما يصلح للمناقشة. انتهينا ولا باقي لنا شيء؟ كمل.
قال حفظه الله تعالى: وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، أخبرنا عن الفتن من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة، أخبرنا لمصلحتنا من ناحية التحذير لأجل أن نأخذ حذرنا. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق في الأمة، وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين.
ينبغي أن نفهم هذا الحديث. أولا، نحن الآن كما تعرفون الفتن الموجودة في هذا العالم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الفتن، منها أن الإنسان يخرج ويقتل ما يدري فيما قتل، وهذا موجود في هذه الدنيا الآن. واحد يمشي ينفجر في حاجة ما يدري إيش ذنبه. فهذه الفتن الموجودة في الدنيا هذه من أشراط الساعة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سألوه عن الواحدة من هي، عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها للاجتهاد. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في حسن الأخلاق، في حسن الجوار، في جميع الأعمال التي جاء بها هذا الدين الذي جعله الله عز وجل خاتم الأديان وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا وصف هذه الفرقة الناجية، وهي أنه من كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه فهذه هي الفرقة الناجية. وعدد من الناس يدعون أنهم الفرقة الناجية، وهم يسبون الصحابة ويكفرونهم، والرسول يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.